المثنى هدانا إله الكون في رب الثواني.
بها يا أمة إسلام نرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى سمو الفكر للإنسان يبقى. هنا ما بين قصها وداني، هنا ما بين قصها وداني، نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة. جمعنا من رؤى الدين السديدة أمانينا إلى روض الجنان، أمانينا إلى روض الجنان.
بلى ذي بدأ الناس على الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم، نحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل اغتصب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما الخلافة من سيدنا علي رضي الله تعالى عن الجميع؟ طيب، ما موقف الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه من خلافة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؟ هذه التساؤلات التي من حقنا أن نتداول وأن نتباحث بشأنها بشكل علمي مجرد على طاولة الملف، ليس من قبل نفسنا وإنما على خلفية تصريح أدلى به الأستاذ الدكتور أحمد كريمة من علماء الأزهر الشريف، تصريحا متلفزا قال فيه أن أبا بكر وعمر، أو ما مفاد هذا التصريح أن أبا بكر وعمر اغتصب الخلافة. أيها السادة، أرحب وأرحب في صدري هذا اللقاء بالعلم العالم والبحر الخضم الباحث الكبير الأستاذ الدكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف. ازيك يا دكتور؟ نور الدنيا وكل عام وحضرتك بخير.
إعلامي،
ودوما بنشتاق كده الحلقات الملف تحديدا.
صحيح، الإعلام المحترم والحبيب زاد
الله دكتور أدباً
وخلقاً وتواضعاً وقبولاً.
أشكرك يا دكتور،
وهذا ديدنك.
الله يحفظك دكتور، أشكرك.
أدب، أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن ينفع بك
من رب العالمين
وأن ينفع بهذا
البرنامج. أشكرك يا دكتور. ربما يستهجن البعض دكتور للوهلة الأولى أو الأول مرة حينما قلت هل اغتصب أبو بكر وعمر الخلافة من علي رضي الله عن الجميع، لكن حينما نتابع هذه المادة الفيلمية التي سوف تورد الآن سيفهم الجميع لماذا قدمنا هذا الطرح. اسمح لي أن نتابع هذه المادة الفيلمية. أدعوكم أيها السادة لمتابعة هذا الفيديو ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى. تفضلوا دوما بالبقاء معنا.
طيب، هؤلاء يقولون إن هدفنا الأسمى والأساسي هو استعادة دولة الخلافة من جديد. يمكن بيتكلموا قصدهم الخلافة منذ أن انتهت في تركيا، ربما لهم مقصد آخر. أوليس هذا بمطلب أو أمل مشروع أن ترجع دولة الخلافة؟ طب جميل.
الحقيقة يمكن من باب إثراء المعلومة، المتسلفة لا يذكرون الخلافة إطلاقا، لأن هم عندهم تعليمات من بلد المنشأ بحظر الكلام في الخلافة، لأنهم طبعا يعلمون لو كنا هنتكلم عن الخلافة إذن لسادتنا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول الذي حدث قال الخلافة في قريش. الخلافة في قريش، وحينما نأتي للإمامة العظمى إذا لابد أن تكون لواحد من بني هاشم أيا كان جنسيته، يعني عربي عجمي، المهم يكون هاشمي منسب. بطبيعة الحال أن الرموز الموجودة في شبه الجزيرة العربية لا ينسبون إلى قريش ولا إلى بني هاشم، لكن هذه ورقة يتلاعب بها يمكن لدى جماعة الإخوان بأمانة، هم يتلاعبون بها. وبالمناسبة الخلافة يعني تحتاج إلى تأصيل ديني وسياسي وشرعي بدلا من الموروث المحمل بأخطاء قاتلة، لأن أولا الخلافة ليست نظاما سياسيا، الخلافة كانت مجرد فترة دعوية مع ما فيها. يعني ما احنا لا نريد ان نفتح جراحا ولا نريد ان نكشف قروحا، ونعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات الاحتضار الاخيرة طلب ان يملي كتابا على الحضور، ولكن سيدنا عمر عليه رضوان الله رفض، قال يعني عندنا كتاب الله وعندنا سنة الرسول ولا داعي يعني لأمور معينة، فالرسول يعني طردهم قال قوموا عني، طالما أنتم اختلفتم ولم تستجيبوا إلي فقوموا عني، فقاموا. الشاهد في المسألة ان الخلافة بغض النظر عمن تولاها، يعني الصديق، الفاروق، عثمان، علي رضي الله عن الجميع، انتزعت من سيدنا علي انتزاعا، وامور دبرت بليل ضد وضد سيدنا الامام الحسن رضي الله عنه، وضد سيدنا وامامنا الامام الحسين رضي الله عنه وارضاه. المهم، لكن هل الانقلابات الدموية التي قام بها بنو أمية تسمى خلافة عن رسول الله؟ استحالة. استحالة ان يجي واحد يسب سيدنا علي ويلعنه على المنبر لغاية عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله، واقول عليه خليفة رسول الله. كيف يكون خليفة رسول الله ويلعن ابن عم رسول الله ويلعن من هو من اهل العباء؟ ولما وضع عليهم النبي الكسوة المعروفة وقال اللهم ان هؤلاء آل بيتي في حديث مباهلة، يعني كيف أنا أقول على يزيد بن معاوية وعلى غيره؟ كيف أقول على من أسال دم الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وهم قبل الإسالة كانوا يقولون بغبائهم في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ ثم هو آل محمد هذا في كربلاء الذي أنت ستصل دمه بعد لحظات، وده على رأس آل محمد، أنت بتسلم عليه في الصلاة لأمر الله عز وجل، يعني قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القرب، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. شوف يعني الغباء السياسي وصل إلى درجة أنهم يريدون إسالة دمه وإزهاق روحه ويسلمون عليه في الصلاة، في صلاة الظهر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهل يعقل أن هؤلاء ينسبون إلى الخلافة الراشدة؟ استحال. ولذلك الرسول أخبر قال ستكون خلافة راشدة 34 عاما، ثم تنقلب إلى ملك عضوض، اللي هو التاريخ الأموي والتاريخ العباسي، ثم لما يأتي الاحتلال أو الحكم أيا كان المسمى التركي العثماني للبلاد الإسلامية، لا تسمى خلاف. فهذه ورقة يعني يتلاعب بها على السذج وعلى العوام، وأنا أحذر والله ما غلب أحد الله في دينه إلا الله غلبه. شوف لما تلاعب من تلاعب بورقة الدين راحت الضحايا، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سمموا سيدنا الحسن، قتلوا سيدنا الحسين، معارك صفين، النهروان، كربلاء، حتى في العصر الحديث لما الرئيس الراحل أنور السادات لما تلاعب ورقة الدين هم اللي قتلوه. فالآن هؤلاء يتلاعبون بورقة الدين.
دكتور، وفق ما تابعنا الآن في هذه المادة الفيلمية التي تم عرضها ونحن نناقش الموضوع الآن بتجرد تام مناقشة علمية، لا نناقش الأشخاص بقدر ما نناقش الأطروحات والأفكار التي تم طرحها، وللجميع كان من الحب والتقدير والاحترام والامتنان، وإذا أحب أن تكون هناك مناقشة علمية أيضا وأن يكون طرف ثاني للحوار في أي حلقة فنحن يعني هذا من دواعي سرورنا، ولا نقصي أحدا أبدا، وإنما نريد دوما التوصل إلى النتائج العلمية المجردة بعيدا عن الأهواء والعصبية إلى غير ذلك. وده عهدنا بحضرتك وببرنامج الملف. بداية حول ما أثير صراحة بأن أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع اغتصب الخلافة من سيدنا علي أيضا رضي الله عنه وأرضاه، بداية ما ردكم حول ذلك قبل أن نستطرد في التفاصيل ونتعرف على موقف سيدنا علي؟
هو بداية على مدار التاريخ لم يقع هذا الشعر الروافض ومن حكاهم ومن قال،
هل في سند علمي لهذا الكلام؟
لا أبدا 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 أبدا، افتراءات لا تزيد يعني الكلمة عن هذه، افتراءات. قلت يعني لم يقل بهذه الفري على الإطلاق إلا الشعر الروافض ومن حكاهم ومن قلدهم ومن كان جاهلا ولم يطلع على شيء من أهل السنة.
يعني ليست هناك روايات تاريخية مثلا دكتور تؤيد هذا الطرح؟
أبدا على الإطلاق، على الإطلاق، وسأبين لك ذلك جليا.
فضل.
يعني حتى بالنسبة للإنسان البسيط، لا أقول بالنسبة للإنسان المتخصص أو بالنسبة للإنسان الأكاديمي أو بالنسبة لمن يطلق عليه حتى عالم أو ما شابه ذلك، لا يمكن أن ينزلق إلى هذا المستوى على الإطلاق. لا يا دكتور محمد، لأنه بالنسبة للقاصي والداني، حينما يعلم القاصي أو يعلم الداني بمنزلة أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر، وكذلك بالنسبة لمنزلة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك لتزكية النبي ومدح النبي وما قاله النبي في عمر رضي الله عنه وأرضاه، لا يمكن وهما بتلك المكانة أن يكون كذلك على الإطلاق. فضلا عن أن الاثنين لم يسعيا إلى الخلافة يوما ما، فما بالك حينما يقال اغتصبا؟ ودائما كنت أظن أن الإنسان حينما يتقدم علمه في باب السن، حينما يتقدم عمره في باب العلم بالذات يتسع علمه، لكن ربما البعض يعني لا يطلع أو يكون عنده تقصير رهيب جدا
أو تكون هناك مجانبة للصواب في أمر ما.
لا لا لا, لا أنا لا أتكلم عن أحد بعينه يا دكتور في المقدمة.
نعم.
وربما يكون هوى في النفس، وربما يكون دعم لأناس لشيء ما، فالله وحده أعلم بذلك.
ترى أن الموضوع فيه اتهام للصحابة؟ هذا التصريح فيه اتهام؟
وأي اتهام، ده خطورة. تدري معنى إنك تتهم يعني أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه اغتصب الخلافة؟ حينما تتهم الخليفة العادل عمر بن الخطاب بأنه اغتصب الخلافة، هذا يعني لا أقول مجرد فرية، حينما تبدر من رجل من أهل النظر والتأمل والاستدلال الأمر خطير جدا. لكن بما أنك قدمت مقدمة يعني لهذه الحلقة فأنا لا أريد أن أحيد عنها، وإلا لو أني أطلقت العنان لمشاعري أو لقلبي حتى يكون بالتوازي مع عقلي لكنت شديدا على الرجل، يعني شدة ليس بعدها. لكني أحترم ما قدمت به الحلقة. شكرا.
شكرا.
وأجيب يعني طبقا للمادة العلمية. أقول بالنسبة لهذا الكلام الذي لا يعد إلا افتراء لا أساس له على الإطلاق، بل سأتيك بأدلة يا دكتور محمد.
فضل.
وسأتيك بإلزامات تجعل الطفل الصغير يقول لا يقبل عقلي بمثل هذه الفرع. قد أبدأ بالنقطة الأولى بالنسبة لكيفية تولي أبي بكر وعمر للخلافة يا دكتور محمد، عشان الناس تبقى معانا ومنظمين أو في المادة العلمية.
وتحكم هو اغتصاب ولا مش اغتصاب؟
أنا بتكلم بالعمل. أنا عايز بس تبقى معايا ونبقى إحنا كلنا أنا والمشاهدين منظمين أو في المادة العلمية.
تفضل يا دكتور. الكيفية.
وبقول للناس يا جماعة ركزوا معايا جدا، وناخدكم حركة حركة نقطة نقطة على أساس هذه الفرية تزال من الصدور مطلقا ولا يعاد فتحها. أول حاجة، كيف تولى أبو بكر الخلافة يا دكتور محمد؟ ببساطة جدا وباختصار مطلق، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن هناك أحد يعني بيد الخلافة ثم اغتصبها منه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، بل إن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ولي الخلافة بعدة أمور لا بد وأن نقف عليها. يعني هذه الأمور لا تكون إلا في الدول المدنية المعاصرة المتقدمة جدا في هذا المجال الخالية من الغش والتدليس
والتدليس
وما شابه ذلك. أول حاجة أنه لما ولي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان بناء على رأي أهل الحل والعقد.
من هم؟
شوف لما بقولي الأول الضبط يا دكتور محمد، بناء على موافقة أهل الحل
والعقد،
مش موافقة بس، مطالبة أهل الحل والعقد بأن يكون هو الخليفة للمسلمين. منهم زي ما حضرتك قلت، قيل هم أهل الإجماع، وقيل هم أهل الاجتهاد، وقيل هم ولاة الأمر، وقيل يا دكتور محمد هم الأشراف والأعيان. قلت اللي هو العبد الضعيف هم من اجتمع فيهم كل ذلك. هم من اجتمع فيهم
علوم أكبر الناس يعني.
الله يبارك فيك. بس كبار الناس مش كذا، لا
كبار الناس بحق
وحكمة وبحق. طيب يا دكتور محمد، هل الأمر وقف على أهل الحل والعقد بس يا دكتور محمد، إن هم الأكابر والأعيان والنبلاء والناس اللي فاهمين وبالنسبة للمتخصصين اختاروا أبو بكر وقالوا المسلمين؟ لا، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل فيه مراحل ثانية وخطوة ثانية. بعدما اتفق هؤلاء على أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كانت له بعد ذلك بيعتان. البيعة الأولى بيعة خاصة من أهل الحل والعقد ومن كان في درجتهم. البيعة العامة كانت من المسلمين، من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الجميع. يبقى الأول يا دكتور محمد
بيعه أهل الحل والعقد،
وافق على ذلك بل طالب بذلك أهل الحل والعقد. ثم كان بعد ذلك البيعة، خدت بالكم معنى البيعة يا دكتور محمد؟ المعاهدة والمعاقدة. كانت البيعة الخاصة، بعد كده يا دكتور محمد كانت البيعة العامة، ثم كان الإجماع. الإجماع من غالب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ده باختصار النقطة الأولى. تعال بقى بالنسبة لعمر رضي الله عنه وأرضاه، كان ذلك اللي هي خلافة عمر كانت باتفاق أهل الحل والعقد أيضا. باتفاق أهل الحل والعقد، هذه أول نقطة يا دكتور محمد. ليه؟ لأنه هم اللي فوضوا أبا بكر
بالخلافة
بأنه يعني يستخلف من يأتي بعده. هم اجتمعوا ولأنهم عارفين أن أبا بكر هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن الرجل شاهد له القاصي والداني بالإمامة، وأن الرجل هو يعني زي ما تقول أغير الناس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فوضوه قالوا إحنا ما هنكونش بتقاك، اختار أنت إحنا كذا. ورغم ذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد هذا التفويض لم يقل مع احترامي أنا اخترت كذا ووضعته، بل تشاور مع كبار الصحابة، شوف وأمرهم شورى
بينهم
دكتور محمد، تشاور مع كبار الصحابة، فكانت المشورة في النهاية الثمرة بتاعتها إيه؟ الوقوع على اختيار مين؟
عمر
رضي الله عنه وأرضاه. ثم عرض هذا التعيين الذي قام على المشورة على المسلمين، فكانت ايه
المبايعة والموافقة
العامة او البيعة الكبرى او زي ما تقول عليه، فاقروه وامضوه ووافقوا عليه رضي الله عنه وارضاه. طيب عايز اقول حاجة يا دكتور محمد،
تبقى دي الكيفية يا دكتور.
ايوه
ان الواضح من خلالها ما فيش اي اختصار نهائي.
وفي نقطة كمان
تفضل،
بالنسبة لمؤهلات القيادة لن نجدها في اكثر من ابي بكر وعمر
وفي هذه المراحل تحديدا التاريخ يشهد.
انت قلت ايه؟ قلت ايه؟ يعني بالنسبه لابي بكر رضي الله عنه وارضاه، شوف العرب ايه اللي جرى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم،
الرده اللي وقعت وحصلت في المنطقه العربيه،
بل سميت بحروب الرده. ليه؟ لان هؤلاء اجتمعوا كانهم يعني والعياذ بالله جل وعلا اهل شر على قوس واحد على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بل فكروا في دخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وغزوها بعدما امتنعوا عن الزكاة إلى آخر هذه الأمور، وعمت الفوضى حتى أنه لم يكن يصلى إلا في ثلاث مساجد، لم يكن يصلى كما في الرواية الصحيحة إلا في ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد الذي بالبحرين ومسجد كذا. خلاصته يا دكتور محمد، لما كان الأمر كذلك، شوف المهمة هنا بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، تخيل لما استشار الصحابة في مواجهة هؤلاء المرتدين بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أي إنسان يقول لك ده هيحصل تفريق للكلمة وتحصل فتنة، وأعداد هؤلاء أكثر بكثير مع احترامي من جيوش أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، والخطر الداهم هيكون على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر وإن كان ضعيفا في بنيته يعني في جسده إلا أنه كان قويا في الحسم والحزم والحق،
بدليل أن عاد السيطرة على الدولة في أصعب مراحل الدولة
وفي أسرع وقت بدليل انظر لما بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما قال لو أتقاتل أناسا كذا وكذا وكذا، انظر إلى رد أبي بكر على عمر، تراه رد قويا حازما حاسم، ومش كده بس، مليئا باليقين في موعود رب العالمين. وعمر كذلك
نعم.
لكن هي وجهات نظر وعبارة عن مشاورات. ما كان من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إلا أن أصر على مواجهة هذه الفتن، واستطاع بإذن الله جل وعلا أن يقمعها في وقت سريع جدا، وعاد للإسلام هيبته وبسط للإسلام وبسط للمسلمين كل أمر وسهلت الأمور. ولولا طبعا هو سبب بإذن الله، ولولا ما كان ذلك، فمؤهلات القيادة في هذا التوقيت في أبي بكر، ثم جاء عمر فعصم الله به المسلمين
واتسعت الرقعة
والتشرذم
وتحضرت الدولة
والتمزق والفتن، لأنه كان قويا مهابا. ثم جاءت النقطة التي حكوت عنها الآن، تحولت الأمة الإسلامية من جغرافية بسيطة إلى إمبراطورية امتدت إلى الأقطار والأمصار
والأهم البلاد متحضرة يا دكتور بنقصين،
بدليل أن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو صاحب أول بناء لدولة مدنية، لدولة مدنية لكن بخلفية إيه؟ شرعية إسلامية، ولذلك سمي بأبي المدن، لأن الرجل كما ذكرنا ولن أعيد كلاما ذكرناه قبل ذلك، لأن الرجل كما تعلم أتى بمشاريع كبيرة جدا، أسس دولة بمعنى الكلمة، يعني انظر لما أسس الخزانة
الطرق والري والجند
والطرق ومش وإعادة البنية
وحرم البيوت
وأنشأ مدن أكثر من 100
والمعاشات بمفهومها
الوزارات
وفرض التعليم،
دون الدواوين
يعني رجل أقام دولة،
دون الدواوين
نعم،
يعني أنشأ الوزارات حتى وزارة التكافل الاجتماعي في عهده هو ولم يقف الأمر عنده، بل فصل القضاء عن السلطة التنفيذية معايا دكتور محمد إلى آخر هذه الأمور، بمعنى أصح استطاع أن ينشأ إمبراطورية إسلامية مدنية بخلفية إيه؟ شرعية أو إسلامية. خلي بالك يا دكتور محمد، لولا عمر في هذا التوقيت مع احترامي ما كان
ما كانت الدولة التي تكون قائمة حتى
ما
الآن.
كان غيره يعني بالنسبة لأبي بكر، انظر إلى قول الصحابي في أبي عبد الرحمن لما قال لولا أبو بكر لذهب الإسلام. طبعا الإسلام ربنا اللي بيرعاه إلى آخره، ولكن انظر إلى التصور بسبب الردة وانقلاب هؤلاء وفتن هؤلاء كذا، يعني لولا أن سخر الله هذا وجعله سببا حاسما حازما ما كان هناك
من خاصة يا دكتور، وأن كان في طرح خطير جدا طرح في هذه الفترة تحديدا، وهي فكرة أن النبي لسه ميت.
أي نعم،
فده كان أمر جديد جدا بالنسبة على هذه المنطقة.
هي دي
يعني مات الإسلام بموت محمد وانتهى. أحسنت
عند هؤلاء.
نعم.
مهمة جدا جدا جدا.
نعم.
طيب يا دكتور محمد، عايز أقول حاجة تانية كمان.
تفضل.
ودي نقطة في غاية الأهمية.
القفز.
هو بيقولوا بقى
الاغتصاب.
أيوة اغتصب.
إحنا نفهم من الاغتصاب ده اغتصب من أحد أو اغتصب من فلان.
ممتاز يا دكتور محمد. بقول للدكتور تعال نعرف معنى اغتصاب الخلافة أو اغتصاب الحق. إما أجي أعرف دي بقول يا دكتور محمد هذه الفكرة فيها معنى حق مغتصب. حق مغتصب وفيه مغتصب منه. وإن المغتصب هذا بالكسر تحت الصاد. المغتصب هذا أخذ حقا ليس
حق غيره. نعم.
أو استولى على حق لغيره من هذا الشخص دون وجه حق. دون وجه حق. طب تعالى يا دكتور محمد وبغير رضا، دون وجه حق وبغير رضا، يعني مش موافقة الطرف الثاني، وإلا ما يسماش هذا اغتصاب.
نعم.
تعالى يا دكتور محمد في نقطة مهمة جدا. إما جاء تكلم من أولى بالخلافة بعد رسول الله، بلاقي الإجماع أبو بكر وأولى بالخلافة. طيب من بعد عمر؟ طيب أين الغصب في هذا؟ أدي واحد. النقطة الثانية معنى هنا غصب خلافة، من الذي اغتصبت منه الخلافة؟ محدش. من الذي كان خليفة واغتصبها أبو بكر منه؟
يعني تقول هل ثبتت الخلافة لأحد من الصحابة حتى اغتصبها أبو بكر؟
حتى نصت عليه التعريف إنه أخذ منه هذا بدون رضاه، إنه أخذها منه قهرا وشدة وعنوة وكذا إلى آخر. ما فيش كلام من ده على الإطلاق، ما في كلام من هذا على الإطلاق. طيب في نقطة يا دكتور محمد، جميع الروايات اللي حضرتك سألتني فيها في المقدمة التي تكلمت عن تلك الفرية، لا أقول الشبهة، عن تلك الفرية كلها روايات باطلة. كلها إيه؟
باطلة.
روايات باطلة. أما الروايات الصحيحة فهي الاتفاق على أبي بكر وعمر. أنا بقول كان ده ليه؟ عشان أنا ما أكون راجل أكاديمي أو رجل باحث لابد أفهم أقرأ حتى قبل ما أتكلم في شيء أطلع الأول
وجنب المشاعر والعواطف. يا دكتور
مش قضية بس مشاعر وعواطف، أنا أنت ما تقول أنت رجل باحث مالك ومال العواطف، مالك ومال القلوب، مالك ومال المشاعر، لا مالك، أنت رجل بيكون عندك حياد تقرأ وتتثبت ثم تعطي
وتعلم مدلول اللفظ.
بالضبط.
وإلى ما يرمي اللفظ.
بالضبط.
نعم.
طيب خلي بالك هو شبهتهم في كده، يقول لك سعد بن عبادة، سعد بن عبادة كان خلاص خد الخلافة وتم اغتصابه منه. أبدا على الإطلاق. سعد بن عبادة خلي بالك من الحتة دي، ودي بقى قوم بلا يا دكتور محمد.
فضل.
هو أول من بايع أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه،
لكنهم قالوا أن الأنصار
قد
بايعوا سعدا
لسبب، هو بعد موت سيدنا النبي زي ما انت قلت، والأمر جديد على هؤلاء جميعا،
حتى أن هذا القول يتكلم به كثير أحسن من الصحفيين
في نقطة ما
نقولها، ومن يطلقون على أنفسهم قادة التنوير يعني.
تمام. شوف، أولا ما كان لسعد أن يشق عصا الطاعة على المسلمين، وما كان له أن يكون من أهل الفتنة على الإطلاق، ولكنه ظن أن الأمر ممكن أن يدخل فيه القبلية أو العدد أو كيت أو الأتباع أو ما شابه ذلك. لكن غابت عنه أمور أخرى وهي التي أقام الحجة فيها أبو بكر في الثقيفة، ما أن وقف عليها سعد واستمع من أبي بكر تلك الأدلة حتى أذعن. أنا ما يغيب عني شيء يا دكتور محمد ممكن أتكلم بغيره. خطوة لحضرتك إزاي؟ ليه؟ لأن الإنسان يعني يغيب عنه شيء فيعذر بجهلي فيه. سعد بن عبادة ما كانش يعلم الحجج الصحيحة المثبتة، لأن سعد ما ينفعش، ولكن هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. لما أقامها أبو بكر وأتمها عمر ما كان من سعد
إلا الإذعان.
إذعان ومش كده بس. وأول من بايع أبا بكر، أول من أمسك بيده وبايعه كان مين؟
سعد رضي الله عنه.
أدي أول شبهة من داخل الفرية يا دكتور محمد على أساس
وده نقدر يا دكتور نوصفه بموقف سيدنا سعد. طبعاً. موقف سيدنا سعد
طبعاً.
وكونوا أول الداعمين والمبايعين وبكده أغلق طبعاً. باب الفتنة والكلام
مشكلة بس يا دكتور محمد دل على أن الرجل سليم القلب تقي بمعنى ما أن أقيمت الحج عليه وما أن سمع الحق إلا وأذعن له مباشرة بل لم يذعن فقط بل كان أول المبايعين حتى يعلم الناس أنه لم يكن على علم في تلك المسألة فلما وقف على العلم كان أول المبايعين لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه
نعم.
أشكر يا عم الدكتور
نعم.
طيب نيجي بقى للنقطة الثانية قال لك علي بن أبي طالب ما بايعش هم يقولوا كده يعني ما بايعش أبا بكر إلا بعد 6 أشهر من الخلافة ودي نقطة فيها جهل
وهذا يقال كثيرا بالمناسبة
فيها جهل ما أنا بقول لك الإنسان عدو ما يجهل يا دكتور محمد أولا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بايع أبا بكر مرتين المرة الأولى لما بايعه البيعة الأولى خلاص كده لما تحدث البعض من أصحاب القلوب المريضة
وأن عليا لم يبايع
أن عليا لم يبايع لأنهم لم يقفوا على بيعة علي ولم يكونوا قد رأوها ما كان من علي حينما سمع بذلك إلا أن عجل وصارع فبايع بيعة ثانية بايع بيعة
ثانية
يعني أنا عايز نخلي بالنا جدا من النقاط دي يا دكتور محمد
نعم.
اللي أنا بقوله هذا هو الصواب ما دونه ده كلام باطل يا دكتور محمد خلي بالك ودي الروايات الصحيحة اللي أنا عليها بإذن الله جل وعلا طيب في نقطة مهمة يا دكتور محمد
قبل ما أروح للنقطة يا دكتور أنا كده فهمت حاجتين إن سعد رضي الله عنه وأرضاه أول من بايع وعليا الوحيد الذي بايع مرتين أو مرتان
أحسنت
ودي يبقى فيها إشارة كمان
صحيح.
إن الناس ديت لا يعني ده 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 يعني هم تميزوا عن غيرهم كمان في البيعة هذا بالتكرار وهذا أحسن. بالبداية
أنا سعيد إنك عدت هذا
أشكرك يا دكتور
وسعيد إنك فصلت هذه النقطة
أشكرك
يعني اللي أنت بترمي عليه مع احترامي كذا وبتقول إن سعد بن عبادة كان هو كذا وكان مسك الخلافة كاذب سعد بن عبادة كان يرى ذلك وبعدين كان لسه إيه ده في قومه على أساس إن وافق عليه القوم يخرج بعد ذلك لعوام المسلمين بمعنى يخرج لأصحاب النبي عشان تبقى بيعها كيه. لكن لما جلوا أبو بكر وجه عمر وأقام الحجة وأعلمه شوف الإذعان شوف الانصياع شوف كراهية الفتنة ما كان منه إلا أن استمع
كان أول المبايعين
نعم. وكان أول المبايعين الثاني علي رضي الله عنه وأرضاه ده كان وبعدين في نقطة ده علي بن أبي طالب كان من وزراء أبي بكر ومن مستشاري وكان من وزراء عمر ومن مستشاري يعني عشان تقول لي أي حاجة ده بالعكس إلى آخر لحظة هو من وزراء هذا ومستشاري ومن وزراء هذا
الرجل ليس معارضا بالمفهوم الحديث
ولا حتى كان يبحث عن الخلافة بدليل لما عرضت على علي رضي الله عنه وأرضاه رفضها ما قبلها إلا حينما قيل له يعني كن خليفة واقبل الخلافة لأن المسلمين يقتلوا بعضهم بعضا ده بقت فتن بعد ما جم البعض المصريين وبعض العراقيين وفعلوا الفعل الشنعاء لأنهم أصحاب قلوب مريضة بعثمان رضي الله عنه وأرضاه الشهيد معايا دكتور محمد
نعم.
يبقى لما بنثبت هنا مع احترامي براءة الساحة بالنسبة لسعد براءة الساحة بالنسبة لعلي رضي الله عنه وارضاه برجع اقول لك طب الروايات اللي بيرجع لها الدكتور او بيرجع لها كل هؤلاء الروايات شو انا بقول ايه انت قلت مستعدين للجلوس والمناقشة
نعم.
بقول روايات باطلة اتفاقا مش نسبية انا اقول باطلة وغيري اقول صحيحة اتفاقا باطلة أما الروايات التي مع احترامي عليها أهل السنة في تولي أبي بكر وفي تولي عمر إنما هي التي تصح متنا وسندا أما الأخرى فلا تصح متنا ولا سندا بقي الدكتور محمد نقطة خطيرة أوي
فضل.
إلزام مهم أوي بقى للدكتور
ما هو؟
اللي عايز يبحث عن الحكم ده ويمسك الحكم ويغتصب لدرجة ما انت بتسميه اغتصاب يعني ممكن يضحي بأي شيء
لا بد أن يكون له توابع لأنه اغتصاب
بالضبط كده عشان عايز حاجة برضو كبيرة قوي اللي هي ايه الوجاهة والمال تبقى الوجاهة
والمال
زي بعض الحكام وبعض الرؤساء وبعض القيادات بيبقى عايز هي مال ووجاهة عند هؤلاء خلي بالك يا رب معنا لو جينا نبص بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه بالنسبة للبال ده أبو بكر أنفق ماله كله على الدعوة
نعم
أنا بقول كله ولا بقول
لا صحيح صح.
لا أنفق ماله كله على الدعوة وخلي بالك نقطة مهمة جدا يا دكتور محمد
فضل
تخيل بقى لما يجي ذكره في القرآن وربنا اللي يثني عليه في ذلك
وما لأحد عنده من نعمة تجزى
وسيجنبها الأتقى
نعم
الذي يؤتي ما له
يتزكى
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه
ولا سوف يرضى
ولا سوف يرضى اللي بيقول الكلام ده مين؟
ربنا.
مش محمد الزغبي بقى، ده ربنا. وفين؟
قرآن.
في القرآن يا دكتور كريمة. خدت لحضرتك ازاي؟
نعم.
يبقى هذا هو أبو بكر، هذا هو الثناء عليه من فوق العرش، من ملك الملوك ورب الأرباب، هذا هو مدح ربنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى معاذ الله معاذ الله هيقول في أبي بكر ذلك، ويزكي تلك التزكية الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، اللي بنتلوها في صلواتنا وفي قراءتنا للقرآن وفي مصحف مكتوبة فيه في الصدور وفي السطور إلى أن يرث. بالضبط كده، وده كلام ربنا، كلام ربنا، كلام ربنا. إلى هذا القرآن كلام الله جل وعلا لفظا ومعنى. أقول مع احترامي لا ده غير كده، وكذب ما جاء في القرآن. وهل ربنا يعدل أبا بكر ويمدح أبا بكر ويثني على بكر ويرضى عن أبي بكر، خلي بالك، ويظهر بعد كده أن أبا بكر بيكون غير كده؟ معاذ الله. أمال ربنا عليم إزاي؟ وعالم عالم عليم. خدت لحضرتك إزاي؟ مش كده وبس. يعني ما أقول تبت يد أبي لهب وتب، لو جاء أبو لهب بقى أسلم بقى
كذب القرآن.
طب هنا لما أثنى على أبي بكر وامتدحه بذلك، كيف أنت تفتح في أبي بكر؟ يبقى كأنك تتهم القرآن بكذا، كأنك تتهم ما قاله الله فيه بكذا، والعياذ بالله، والعياذ بالله. خلي بالك دي نقطة يا دكتور محمد.
نعم.
مشكلة بس اللي عايز أقوله يا دكتور محمد، الوجاهة بقى، الوجاهة. أبو بكر فين الوجاهة بالنسبة للخلافة؟ شوف أول خطبة خطبها أبو بكر الصديق،
وليت أمركم ولست بخيركم.
ولست بخيركم، وانظر معنا القوي فيكم عندي كذا إلى آخر هذه الأمور.
نعم.
مش كده بس، أديك رواية هي ليست حديثا مرفوعا حتى أقوم بالتحقيق وكذا وضع رتبة دكتور محمد، ولكن يكفي أن أبا بكر بالنسبة لامرأة كانت كفيفة يعني عجوز ليس لها من يرعاها يعني، وكان عندها عنزة كما ذكرها الرواة. أبو بكر رضي الله عنه قبل أن يتولى الخلافة كان بيعمل إيه؟ يذهب بعد صلاة الفجر بدون ما حد يشعر على الإطلاق ويدخل على هذه المرأة، يعمل إيه؟ يكنس لها بيتها ويحلب لها شاتها. خدت لحضرتك يا دكتور محمد، يقضلها أمور البيت كاملة وبعدين يمشي. لما بقى الخليفة يا مولان، لو كان عايز وجاهة يا مولان، خدت لحضرتك إزاي؟ كان انقطع عن مثل هذا الأمر، وكلف أحدا بالأمر، بالامر، او عين واحدا براتب من بيت من المسلمين او ما شابه، لكن ابدا على الاطلاق بقي على ذلك، بقي
وهو الخليفه،
وهو الخليفه. مش كده وبس، ابو بكر يا رجل لما اتته المنيه وجه الموت، مع احترامي، انظر ماذا فعل بثوبيه. قال لهم الثوب اللي هو البالي كفنوني فيه، ليه؟ لان الحي احوج لهذا للثاني. خدت لك ازاي؟ حتى وهو في حال وفاته. يبقى فين بال المال وفين الوجاهه؟ ولذلك أنا هنا إما اعترض يبقى أنت والعياذ بالله، ده أنت كذبت ما جاء في كتاب الله جل وعلا. معايا دكتور محمد؟
نعم دكتور.
تعال معايا يا دكتور في حتة مهمة جدا.
تفضل تفضل.
أظن بقى بالنسبة للكثيرين ما التفتوا إليها، سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام
لمح بل وأشار إلى تولي أبي بكر من بعده.
كيف؟
إزاي؟ دي مهمة جدا وفي ثلاث نقاط يا دكتور محمد، سرعة جدا. أول نقطة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، في مرض موته، لما النبي صلى الله عليه وسلم محترم القدم من في الصلاة يصلي بالمسلمين مكانه
أبو بكر،
هذا ما دين عمر
ودفاع إشارة
يأبى الله وغيره وغير. لا ما ينفعش. إشارة إلى إيه؟ إلى أن أبا بكر والذي يقوم بالأمر بعد
والذي ارتضاه رسول الله لأمور الدين، يرتضاه الناس لأمور الدنيا،
وبعدين سيدنا النبي
يرتضيه الناس
لأمور الدنيا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يفعل مثل هذه الأفعال أو يقول مثل هذه الأقوال محمد، وما ينطق عن الهوى
إن
هو إلا وحي يوحى. شوف لا يختار إلا أبا بكر. شوف رغم مناقشة أم المؤمنين عائشة تقول له يعني بلاش أبا بكر لأنه رجل كيتو كيتو دمعته
والخوف من الفأل وهكذا.
شوف النبي صلى الله عليه وسلم يصر إلا أبا بكر. وبعدين تعالي النقطة تانية معا، المرأة اللي جات وأخذت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في كذا، قالت له أرأيت إن جئت في العام اللي هو القبل يعني ولم أجدك، أرأيت إن جئت ولم أجدك الفأت أبا بكر، يعني جئت ما لأتكش، يعني أسلوب مهذب، يعني أنت هتكون مت.
نعم.
هتكون مت، إنك ميتون
وإنهم ميتون.
أجد مين؟
أبو بكر.
طب بالله عليك دي بقى معناها إيه؟
خلاص هو لو ماسك أمور الأمة من بعد
يعني قول لي بقى يا دكتور محمد، خلي بالك هي كده خدت لحظك إزاي؟
نعم.
النبي قال لها إيه؟ بتقول له أرأيت إن لم أجدك، يعني أنا جيت مرة ثانية، أرأيت إن لم أجدك؟ أم قال لها إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأتي أبا بكر. طب تعالى، لما سيدنا النبي في الخطبة المؤثرة قبل موته في مرض الموت، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يجي يقول ايه؟ ألا وإن كنت متخذا خليلا لاتخذت
أبا بكر خليلا،
ما ذكرش غير أبي بكر، لاتخذت أبا بكر خليلا. يبقى هنا دلالة على إيه يا عم الدكتور محمد؟ أنه لا يكون في المقام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر
رضي الله عنه وارضاه.
طيب طيب يا دكتور محمد، تعالى العمر بسرعة جدا في لحظات يا دكتور محمد. عمر بالنسبة للمال والوجاه، عمر أنفق ماله على الدعوة، صح صح،
وهذا ثابت ومعلوم.
أحسنت، عشان نخرج من النقطة دي. وبعدين في أولادي، شوف كان بيحاسب أولاده قد إيه، شوف لما كانت النعم بتاع ابنه عبد الله بن عمر وشافها سمع، قال أيقال لأنها لابن أمير المؤمنين وضمها إلى بيت مال المسلمين. يعني قال له دي تخنة ليه وبتاكل كده ليه وكثرت ممر عليه؟ عشان الناس بتقول اه ده ابن امير المؤمنين، سيب يا عم
حاجه تاكل فبيجملوها
يا عمي. وسامولت وكده فضمها الى بيت مال المسلم. شفت الشده بتاعته كده حتى بالنسبه لاهلي. وبعدين شهد القاضي وداني لعمر بالزهدي،
نعم
بالزهدي
والعدل
والورع والعدل. ليه؟ ابحث في اي روايه صحيحه لن تجد الا ذلك وما دون ذلك.
حتى في كتاب او في كتب غير المسلمين بالعدل.
ايوه احسنت.
نعم.
وتعالى بقى للوجاهه، خدت لحضرتك ازاي؟ اما اجي ابص اي وجاهه بحث عنها عمر، عمر بقي على ورعه، بقي على زهده، بل اشتد اكثر في خلافته وكان عادلا، ولم يثبت عنه على الاطلاق انه بحث عن وجاهه، بل كان اكثر الناس تواضعا وانكسارا لملك الملوك
رضي الله عنه.
الخلاصه يا دكتور محمد بقى ان عليا لم يفارق الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بل بايعه بيعتين وليست بيعة واحدة. اثنين، لم ينقطع عنه في الجماعات لما كان أبو بكر والخليفة كان هو إمام المسلمين وسائر المسلمين، لم ينقطع عنه في ذلك.
نعم.
لا في جمع ولا في جماعة، خلي بالك. بل كان يشاركه المشورة في تدبير أمور المسلمين إلى أن لقي أبو بكر ربه، فكان وزيرا ومستشارا. فبالله إيه اللي بينكم بقى أهو؟ طيب تعالى بقى، علي رضي الله عنه وأرضاه كان ضمن من استشارهم الصديق في خلافة عمر. خلي بالك من دي مهمة جدا. يعني لما جاب بعض الصحابة يستشارهم في خلافة عمر كان من ضمنهم مين؟
سيدنا علي.
وعلي اختار عمر. علي
اختار عمر.
اختار عمر. بالله في أقوى من ذلك؟ أنا لسه في جعبة الكثير.
نعم.
لكني أقول للجمع اتقوا الله جل وعلا، وأقول للمشاهدين والمشاهدات اعرضوا ما قلت أنا باختصار جدا عشان الوقت، واعرضوا ما قاله هؤلاء بالتالي عشان ما حدش برضو يقول انت قلت وهو بيقول وربما يكون عنده. لا، انا جاهز للمناظرة في اي مكان وزمان، واقول باذن الله بالنسبة للمعلومات اللي قبل مني ليست بشيء بل طيب. تطيح
هو الوقت فعليا مضى وانتهى، لكن خليني اقول لك على جملة بيقولها السادة البسطاء اللي بيتابعونا دايما او غالب الناس محاول يسأل فيها. اذا كان الامر هكذا وقد تم وقع ولا خلاف حتى بين البسطاء على مكانة أبو بكر ومكانة عمر ومكانة علي رضي الله عن الجميع، أبو بكر هو خلاص قدر الله وكان وانتهت الأمور والأحداث من حيث التاريخ، تلك أمة قد خلت. ما الفائدة
ايوه
في كل فترة معينة
خدها في نصف دقيقة
واحد يقوم خبط خبطة زي كده
خدها في نصف دقيقة
ويعمل بلبلة وهكذا؟
الشيعة الروافض دينهم قائم على الفرع، على أئمة أهل السنة، بل على كل ما لدى أهل السنة. بمعنى أنهم لن يقوم لهم شيء إلا بتحريك العواطف والمشاعر والقلوب. بمعنى آخر، ليس عندهم علم، ليست عندهم حجج، ليست عندهم روايات صحيحة على الإطلاق، بل خزعبلات وفرا ودجل وأكاذيب. لكن من يبتلع مثل هذه الأمور؟ الذين يحكمون المشاعر والعواطف والقلوب بجهل، بجهل. ولذلك هم بينزلوا على طول لغاية الآن يا عمي دولك دول أولاد يزيد ودول أولاد الحسين.
صحيح.
ليه؟ إثارة
تغذيه معارض داخلية.
ليه؟ بدون هذه التغذية لن تكون للرؤوس الفاسدة مكانا على الإطلاق في القيادة سواء الدينية
أو السياسية
أو السياسية.
أشكرك يا دكتور
حبيب. أنا بتكلم عن دوكا ما أتكلمش عن أحمد كريم.
فاهم فاهم. يعني حضرتك تقول ان دي المنبت.
أيوة أيوة أيوة.
جايه من المكان. أيوة ده. أيوة. من عند الشيعة.
خطفتك
في الوقت انا اسف.
لا على راسي.
لكن الرد كان شافي وكافي ورد
علمي
موثق وفي اختصار وفي انسيابيه في الطرح، وقدمنا كل الاحترام والتقدير لكل من وردت أسماءهم في هذه الحلقة
وللمخالفين جميعا
نحن بنناقش نقاش علمي بهدوء والله.
بس العز ناظر أهلا وسهلا.
والدعوة والدعوة ما زالت مطروحة من فضيلة الدكتور محمد لفضيلة الدكتور أحمد كريمة إذا أحب المناظرة أو النقاش. خلينا بعيد عن لفظ المناظرة أو النقاش العلمي وحول هذا الموضوع أو غيره من الموضوعات. فمرحبا بالجميع والجميع على الرأس وفي العين. ونحن ما يهمنا هي الإيضاحات العلمية بتجرد تام دون تعصب أو عصبية. وما رددنا لهوس الترد أو غيره، وإنما كان الرد علميا واجبا علينا، لأن هذا أمر علمي يمس الدين الإسلامي. وفي ضوء تساؤلات ملحة من السادة المشاهدين من جمهور برنامج الملف، أيها السادة، باسمي وباسمكم أتقدم بخالص الشكر والامتنان لصاحب الفضل والفضيلة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي.
تسلم. الإعلام
الأزهر الشريف
الحبيب والممكن والمحترم الدكتور محمد الشاعر.
أشكرك يا دكتور.
تسلم.
مرة أخرى كامل الحب وتقدير لكم ولكل من ورد أسمائهم في هذه الحلقة وفضيلة الدكتور أحمد كريمة. أيها السادة، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى ضمن حلقات برنامج الملف، تفضلوا دوما بالبقاء معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أخلاقنا تزهو المعاني وتكسون المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني.
بها يا أمة إسلام نرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى سمو الفكر للإنسان يبقى. هنا ما بين قصها وداني، هنا ما بين قصها وداني، نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة.